وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
حسبك. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة في صفات المنافقين والتحذير منهم. يقول الله جل وعلا: وإذا قيل لهم، أي إذا قال لهم الأخيار من باب أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، حثا لهم بالتخلق بالأخلاق الكريمة والبعد عما يضرهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا إيمانا كإيمان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا إيمانا حقيقي بالقول والفعل والتصديق بالقلب، لأن هذا هو الإيمان، قول وفعل وعمل، قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني القلب وعمل بالأركان. قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، وكلمة الناس تشمل كل إنسي، يقال لهم ناس، لكن هذا عام أريد به الخصوص. آمنوا كما آمن الناس، يعني الناس الأخيار المؤمنون حقا، أريد به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فالكفار والمنافقون كلهم يقال لهم ناس، لكن أريد بهذا الناس اللفظ عام والمراد الخصوص. وقد جاء هذا في القرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس، القائل ركب من مزينة مروا بأبي سفيان فقال لهم إني محملكم رسالة لمحمد، بلغوها إياه وأملأوا لكم مزاودكم زبيبا إذا التقينا بعكاظ، أخبروه أننا سنجمع جمعنا ونأتي إليهم نستأصلهم. بعدما ألقى الله جل وعلا الرعب في قلب أبي سفيان فذهب هؤلاء الوفد وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما حملهم به أبو سفيان، فقال عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه: حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني كافينا الله، نتوكل على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس، هؤلاء الناس هم من مزينة ركب وليس كل الناس. وذلك أن أبا سفيان لما رأى أنه غلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد واستشهد من الصحابة وشج النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته ولى أبو سفيان متجها إلى مكة، فلما كان في أثناء الطريق لام نفسه وقال نحن قد فتكنا بهم فهل استأصلناهم قضينا عليهم جميعا، ثم بدا له أن يرجع ونزل في المكان الذي يهم منه الرجوع إلى المدينة. فمر معبد بن أبي معبد الخزاعي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان من خزاعة، وخزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد ساءنا ما الذي حصل عليك وصحبك، ووددنا أن الله عافاك والتزم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيثبط عنه. فذهب والتقى بأبي سفيان وقال لأبي سفيان ماذا تريد؟ قال فعلنا وفعلنا بمحمد وصحبه ونريد العودة لاستئصالهم. فقال ما أرى لك ذلك، والله لقد رأيت جيشا عظيما، وإن بقيت في مكانك هذا سويعات لترى نواصي الخيل مقبلة إليك، وقد ندم من لم يحضر مع محمد واجتمعوا حوله ويريدون التوجه إليكم وهم الآن في الطريق إليكم. فقال قل غير هذا الكلام، قال هذا هو والله، وإن جلست في مكانك سويعات سترى نواصي الخيل مقبلة، فما أرى لك أن تذهب، وإنما أرى لك أن تهرب إلى مكة. فنفع هذا الكلام بإذن الله، وألقى الله الرعب في قلب أبي سفيان وتوجه إلى مكة ولم يعزم على المسير إلى المدينة، وأنزل الله في ذلك الذين قال لهم الناس، يعني الجماعة الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن الناس، يعنون أبا سفيان ومن معه، قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد أتى في القرآن كلمة الناس ويراد بها الخصوص، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، كرر الناس مرتين، المرة الأولى للركب الذين من مزينة، والمرة الثانية يراد بها أبو سفيان ومن معه إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. وهنا يقول تعالى الذين وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، آمنوا إيمانا حقيقي، أنتم الآن تعطون المؤمنين وجه وتعطون الكفار وجه، أنتم مذبذبون بين المؤمنين وبين الكفار، آمنوا إيمانا حقيقي كإيمان صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، آمنوا قولا وفعلا واعتقادا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا، أجابوا لهؤلاء الذين ينصحونهم ويأمرونهم بالتحلي بالمكارم والفضائل، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يقولون تريدون منا إيمان كإيمان هؤلاء السفهاء الذين حول محمد؟ هؤلاء السفهاء تركوا دينهم ودين آبائهم وأجدادهم وتركوا أوطانهم وخرجوا منها إلى المدينة، جاءوا فقراء ما يجدون لقمة العيش، هؤلاء عندهم في نظرهم أنهم سفهاء، لو كان عندهم عقل ما اتبعوا محمد. أنؤمن كما آمن السفهاء؟ والسفيه هو من لا يحسن التصرف فيما معه، لا يحسن التصرف في ماله ولا في حاله، يعني ضعيف الرأي ضعيف العقل لا يحسن التصرف، كما قال الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. قال جمع من المفسرين: المراد بالسفهاء هنا النساء والصبيان، يعني ما ينبغي للرجل أن يجعل ماله بيد النساء والصبيان، وإنما يحتفظ به، لأن هؤلاء يبذرونه ويضيعونه في غير مصلحة. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني هؤلاء الذين حول محمد عليه الصلاة والسلام، يقصدون الصحابة رضي الله عنهم سفهاء، يعني لو كان عندهم عقل ما اتبعوا محمد، يرون أن ما هم فيه هم من الضلال هو الحق وهو العقل وهو الإدراك، وأن اتباع شرع الله وطاعة الله وطاعة رسوله أن هذا سفه في نظرهم. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وكما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. استحسنوا الكفر على الهدى، استحسنوا الضلال على الإيمان بالله ورسله. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ تولى الله جل وعلا الرد عليهم، ولم يكل ذلك إلى غيره سبحانه، لأنه المطلع على ما في قلوبهم، ما يعلم ما في القلوب إلا الله، ولو قالوا ذلك علنا لكفروا بهذا، ولكنهم يقولونه سرا. قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ قال الله جل وعلا: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. رد الله جل وعلا السفه عليهم، وأخبر سبحانه بأنهم هم في الحقيقة السفهاء، وليسوا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وأكد هذا بالمؤكدات المقارنة لللفظ ألا، أداة التنبيه للاهتمام بما بعدها، وإن هذه المؤكدة ألا إنهم، والضمير الفصل ألا إنهم هم السفهاء، ولكن الحقيقة والواقع أنهم لا يعلمون. وهذه أعظم المصائب، أن يقع المرء في الجهل وهو لا يعلم عن جهله، يقع في الضلال وهو لا يعلم عن ضلاله، لأن من يقع في الجهل وهو يشعر بجهله يحاول أن يتعلم، يحاول أن يستفيد، يحاول أن ينتزع وينزع نفسه عما هو واقع فيه. لكن المصيبة في من يقع في الجهل وهو يرى أنه على الحق. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لا علم عندهم يميزون به، وإلا فهم عقلاء يدركون لو كانوا مجانين ما كلفوا، لكنهم عقلاء في أمور دنياهم وفي أمور معاشهم، وهم غافلون عما خلقوا من أجله. ألا إنهم سفهاء ولكن لا يعلمون. أثبت الله جل وعلا لهم السفه، فالسفه الحقيقي هو الإعراض عن الحق. فمن أعرض عن الحق وإن كان أعقل الناس فهو سفيه، كما أنه جاء عن بعض السلف أن من عصى الله فهو جاهل، لأنه لو لم يكن جاهلا ما عصى ربه. الله جل وعلا المنعم المتفضل ما يستحق أن يعصى، ينعم على عباده ليل نهار ويعصوه سرا وجهارا. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يفهم من هذا أن من يتنقص المؤمنين، يتنقص العباد، يتنقص الصلحاء، يتنقص الأخيار المقيمين على طاعة الله، أن فيه شبه من هؤلاء المنافقين، ليستضعف المطيعين لله والقائمين بأمره، يقول هؤلاء مساكين، هؤلاء جهلة، هؤلاء كذا، يعني كأنه يقول تركوا السعي لطلب الدنيا واقتصروا على قراءة القرآن أو على العلم أو على المحافظة على الصلاة، هؤلاء مساكين، هؤلاء جهلة. هذا والعياذ بالله فيه صفة من صفات المنافقين، لأن المنافقين يصفون المؤمنين بالسفه، فمن اتصف وصف قال مثل هذا القول ففيه شبه من المنافقين، وفيه صفة من صفات المنافقين. ولا يلزم أن إذا كان المرء فيه صفة من صفات المنافقين أن يكون منافقا خالصا، لأنه كما تقدم لنا النفاق نوعان: نفاق اعتقاد ونفاق قول. فنفاق الاعتقاد هو مخرج من الملة، نفاق الشك والريب، ونفاق عملي وهو لا يخرج من ملة الإسلام، وإنما هو كبيرة من كبائر الذنوب.
يقول تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الناس بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والجنة والنار وغير ذلك مما أخبر المؤمنون به، وأطيعوا الله ورسوله في امتثال الأوامر وترك الزواجر، قالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء؟ يعنون لعنهم الله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء؟ والسفيه هو الجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بالمصالح والمضار، ولهذا سمى الله النساء والصبيان سفهاء في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقد تولى الله سبحانه جوابهم في هذه المواطن كلها، فقال: ألا إنهم هم السفهاء، فأكد وحصر السفاهة فيهم ولكن لا يعلمون، يعني ومن تمام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم في الضلالة والجهل، وذلك أبلغ في العمى والبعد عن الهدى.
يعني هم لا يعلمون وينسبون السفه إلى غيرهم، وهم في الحقيقة هم السفهاء ولا يعلمون بسفه أنفسهم. وهذا والعياذ بالله هو الجهل المركب، أن يكون المرء سفيه ولا يعلم أنه سفيه. فإذا علم السفيه أنه سفيه مثلا أدرك وأمكن أن يتعلم، أمكن أن يدرك، أمكن أن ينتبه لنفسه، لكن إذا لم يعرف ذلك وظن أنه هو الذي على الحق فإنه يعمه في ضلاله والعياذ بالله. ومثل هذا الفرق بين صاحب المعصية وصاحب البدعة. صاحب المعصية يعرف أنه عاصي وحري أن يتوب وينيب إلى الله جل وعلا ويندم ويستغفر فيغفر الله له. وأما صاحب البدعة والعياذ بالله فهو يفعلها على أنه يتقرب إلى الله بها وهي تبعده من الله. فصاحب البدعة ما يأتي بها ويقول استغفر الله، يرى أنه فعل خيرا فعل حسنا، فهو يهلك أشد هلاكا من صاحب المعصية من هذا الوجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما هو حكم حجاب المرأة؟ هل هو واجب أم سنة؟ وما يترتب على تارك الواجب إن كان واجبا؟
بل حجاب المرأة المسلمة واجب لثبوته بالقرآن والسنة وفعل أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله عنهن. والله جل وعلا يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تضرب المرأة بالخمار من على الرأس إلى الجيب فتغطي الوجه. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ونهى جل وعلا عن إبداء الزينة، ومحل الزينة بالنسبة للمرأة الوجه، فيقال المرأة جميلة أو قبيحة بوجهها، وهو الذي يتطلع الرجال إلى النظر إليه وهو محل الفتنة. فيجب على المرأة أن تغطي جميع بدنها عن الرجال الأجانب. والحرة كلها عورة في الصلاة إلا الوجه إذا لم يكن عندها رجال أجانب. فإذا كان عندها رجال أجانب وجب عليها أن تغطي الوجه وسائر البدن. والمحرمة تكشف وجهها إلا عند الرجال الأجانب فتغطيه. فتغطية الوجه تعتبر من محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة إلا عند الرجال الأجانب، فيجب عليها تغطية وجهها كما تفعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. والحجاب تغطية الوجه وسائر البدن، خلافا لما يتوهمه بعض الناس اليوم. إذا غطت المرأة شعرها وصدرها قالوا متحجبة، ولو أسفرت عن وجهها، وهذه في عرف الشرع يسمى سافرة ولا يقال لها متحجبة وقد أبرزت الوجه. المتحجبة التي تغطي وجهها وسائر بدنها، وهو واجب. ومن كشفت عن وجهها فهي آثمة، لأنها تركت الواجب، وترك الواجب يأثم به المسلم. والواجب هو الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه.
يقول السائل: رجل طلق زوجته وهو في المملكة وهي في أفريقيا عن طريق رسالة أو شريط، هل تبدأ عدتها عند وصول الخبر إليها أم من تاريخ كتابة الرسالة في الطلاق؟
الطلاق يقع من حين أوقعه الزوج، سواء كتبه في ورقة أو تقر به عند الحاكم الشرعي وكتبه القاضي، يكون من حين إيقاع الطلاق لفظا، ولو لم تعلم المرأة إلا بعد انتهاء عدتها.
يقول السائل: رجل حج قبل عدة سنوات قارنة ولم يذبح الهدي ولم يكن يعلم أن عليه هدي، علما بأنه حج بعدها مرتين متمتع ومفرد، فماذا عليه؟ وهل حجه صحيح؟
عليه هدي القران باق في ذمته، شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، وهدي القران وهدي التمتع شاة تذبح في مكة ويأكل منها ويهدي ويتصدق على فقراء الحرم، ليست خاصة بفقراء الحرم، لأن هدي التمتع وهدي القران حكم الأضحية، فمن لم يستطعه صام 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع، وإذا فات عليه الحج صام 10 أيام، والصيام يصح في أي مكان والحمد لله.
يقول السائل: ما هي الأشهر الحرم التي ذكر الله في كتابه؟
الأشهر الحرم هي شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة والمحرم، 3 أشهر متوالية، ورجب الذي بين جمادى وشعبان، هذه 4 أشهر.
يقول السائل: ما مشروعية الذهاب والإياب من المدينة المنورة؟ وهل آخر ما فعله السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أولا، الذهاب إلى المدينة يؤجر به المرء إذا قصد زيارة المسجد النبوي، إذا قصد زيارة المسجد النبوي، فكما قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني شد رحال عبادة إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا ب1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فيقصد بزيارة المدينة والذهاب إلى المدينة زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه. ويستحق للإنسان إذا دخل المسجد النبوي وصلى أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ولا ينبغي له أن يقصد زيارة المدينة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقصد زيارة المسجد النبوي، فإذا وصل إلى المسجد النبوي قصد القبر وصلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: ما حكم من سرق شيئا محرما كالخمر ونحوه ثم تاب، هل يرد قيمة الخمر لصاحبه أم ماذا؟
المحرم ليس له حرمة ولا يرد، لا هو ولا قيمته، لكن على المسلم أن يحذر الوقوع في الخمر والمحرمات سواء كان سرقة أو من ماله الخاص، لأنه يأثم باستعمالها سواء كانت سرقة أو بغير سرقة، وعليه أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يتوب على من تاب. ولا يستعظم المسلم ذنبه مهما عظم الذنب، فالله جل وعلا يغفره، كما قال تعالى: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
يقول السائل: أنا إذا صليت لا بد أن يقطر علي من البول،
هذا الذي يقطر عليه البول لا يصلي، إن كان عارض فيجب عليه أن يتنزه منه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر من عدم التنزه من البول، ومر صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، أما الآخر فكان يمشي بالنميمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيجب على المرء أن يتنزه البول ويستبرئ منه، هذا إذا كان عارض، أما إذا كان مستمر معه فهذا يقال له سلس البول، مصاب بمرض سلس البول، ويسميه الفقهاء يقولون هذا من حدثه دائم، حدثه دائم يعني ما يرتفع حدثه، يتوضأ ثم يخرج منه البول، يتوضأ ثم يخرج منه البول، هذا له أحكام خاصة، يتوضأ بعد دخول الوقت وينوي بوضوئه هذا استباحة الصلاة لأن حدثه لا يرتفع، وعليه أن يتخذ وقاية تمنع نزول البول أثناء الصلاة وتلويث ثيابه والمسجد، ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل قبل الفرض وبعده، ويقرأ به القرآن ويطوف بالبيت وغير ذلك، لأن حكمه حكم الطاهر المتوضئ وإن كان قد خرج منه بول، فنزول البول لا يخلو، إن كان غير معتاد فيجب على المسلم أن يتبرأ منه ويتحرز، وإن كان مستمرا معه فهو معذور في هذا، وعليه أن يتخذ هذه التعليمات الواردة عن الفقهاء رحمهم الله في من حدثه دائم، أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت، وينوي بوضوئه هذا استباحة الصلاة، ويصلي بوضوئه هذا الفرض والنوافل، فإذا خرج الوقت الذي توضأ له يتوضأ للوقت الآخر وضوءا جديدا.
يقول السائل: المعتاد على الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام، إلا أنه بعض الأحيان بسبب زحمة السيارات تفوته ركعة، فيعتبر ذلك مصيبة ويستغفر ويسترجع ويندم على فواتها، هل ذلك من الشيطان والغلو؟
لا يا أخي، هذا ليس من الغلو، هذا من الإيمان والرغبة في الخير والمحبة، وإدراك الفرق بين إدراك تكبيرة الإحرام وفواتها وإدراك الصلاة من أولها وفواتها، هذا دليل والله أعلم على حياة قلبه، وأنه مدرك للخسارة التي تلحقه عند فوات ركعة أو فوات ركعتين أو فوات تكبيرة الإحرام، فالمؤمن يحرص على اكتساب الحسنات ويحزن لفوات الحسنات أو الوقوع في الإثم، يحزن لذلك.
يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة والمرء عند أبواب المسجد الحرام، هل يصلي في الساحة أو يتقدم حتى يدرك الركعة الأولى؟
بل عليه أن يتقدم إلى الصفوف الأول حتى يصل إلى آخر صف من انتظام الصفوف من خلف الإمام، ولا يصلي في الساحات أو في الأبواب أو في الأماكن البعيدة مع وجود الفضاء، حتى لو فاته شيء من الصلاة، لأن السنة التقدم إلى الصفوف الأول وإتمام الصف الأول فالأول ولا يتأخر، يقول عليه الصلاة والسلام: تقدموا وأتموا بي، فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
يقول السائل: توجد الآن ساعات إلكترونية تدل على وقت الشروق، فإذا دلت الساعة فهل يجوز أن أصلي أم أؤخر بعض الوقت؟
الساعات هذه تدل على وقت شروق الشمس، ووقت الشروق وقت نهي، ما يصلى حين شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح، قدره بعض العلماء بربع ساعة أو أقل بقليل أو أكثر في هذا الوقت، يعني أنها ترتفع الشمس ما يصلي وقت خروجها مباشرة، والساعات هذه تدل على شروق الشمس كما هي في حسابات التقويم، دفاتر التقويم كذلك، يقول الشروق كذا الشروق الساعة 46 دقيقة مثلا، والساعة 46 دقيقة ما يصح أن يصلي المرء لأنه في وقت نهي، فوقت النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، هذان وقتان من أوقات النهي وليس بوقت واحد. فالأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يستثنى من هذا سنة الفجر، وإلا فالوقت وقت نهي. يعني ما يسوغ للإنسان أن يصلي قبل الفجر 4 ركعات، بينما هو يسن أن يصلي قبل العصر مثلا 4 ركعات أو 6 أو 8، لكن قبل الفجر ما يصلي إلا 2 ركعتين فقط سنة الفجر، أو ما وجد له سبب كأن يصلي سنة الفجر في بيته ثم يأتي إلى المسجد ولم تقم الصلاة فيصلي 2 ركعتين بنية تحية المسجد. يعني ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، فيصلي في وقت النهي ما له سبب، سنة الفجر وتحية المسجد ويسجد سجود التلاوة وسنة الطواف مثلا إذا طاف وقد صلى سنة الفجر ولم تقم الصلاة فيصلي سنة الطواف قبل صلاة الفجر. ثم الوقت الآخر من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، يقدر بربع ساعة تقريبا.
يقول السائل: ما هو الفضل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حول الطواف في الكعبة؟
الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فأجر الطواف عند الله جل وعلا عظيم كأجر الصلاة، والصلاة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا.
يقول السائل: ما حكم قبول هدايا الطلاب كقلم ونحوه؟
الهدية من الطالب لمعلمه لا يخلو، إن كان ستؤثر على المعلم في أن يعطيه ما لا يستحق من الدرجات ونحو ذلك، أو يخصه بشيء من العلم ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. وإذا كانت لإيجاد الإلفة والمحبة ورفع الكلفة والمهابة بينهما فلا بأس بهذا. إن كان المعلم يظن أنها ستؤثر عليه في إعطاء الطالب درجات لا يستحقها فلا يجوز له أخذ الهدية حينئذ.
يقول السائل: شخص وجد 500 ريال في صحراء وبعد 5 سنوات لم يعلن عنها ولكنه تصدق بها عن صاحبها، فما حكم ذلك؟
ما دام تصدق بها عن صاحبها فحسن، وإلا ما ينبغي للإنسان أن يأخذ اللقطة إلا إذا ظن أنه يفي بتعريفها الشرعي. إذا ظن أنه سيفي بتعريفها الشرعي فإذا لم يأتي صاحبها بعد التعريف الشرعي فإنه يملكها، أما إذا خشي أن لا يتمكن من تعريفها الشرعي فالأولى له أن يتركها مكانها ولا يأخذها، وإذا أخطأ وأخذها ولم يعرفها فلا يصح له أن يتملكها بل يتصدق بها عن صاحبها.
يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يوكل شخصا غير حاج ليرمي عنه الجمرات؟
لا يجوز للحاج أن يوكل غير حاج في الرمي عنه، وإنما يجوز له أن يوكل الحاج حاجا آخر إذا لم يستطع الرمي بنفسه، فيوكل من هو حاج معه، يعني حاج يوكل حاج مع عدم الاستطاعة على الرمي لا بأس، لكن أن يوكل شخصا لم يحج ما يصح.
يقول السائل: ما حكم جعل المصحف سترة في الصلاة؟
هذه الصحف إذا كانت لا تخلو من ذكر اسم الله جل وعلا والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اتخاذها سفرة، لأن اتخاذها سفرة إهانة لها ورمي لها في الزبالة. فإذا كان فيها ذكر الله جل وعلا فلا يجوز ذلك. وإذا كانت صحف مكتوبة مثلا بالإنجليزي وليس فيها ذكر اسم الله جل وعلا فلا بأس بهذا. الجواب الذي أجبت على أنه اتخاذ الصحف سفرة للطعام، أما اتخاذ المصحف سترة للصلاة فلا ينبغي مثل هذا، لأنه ربما يداس بالأقدام أو يتخطاه أو يضربه الماشون، وإنما يضع غيره أو يصلي إلى صف أمامه يتخذ الصف الذي أمامه سترة أولى من اتخاذ المصحف.
يقول السائل: مرض والدي قبل رمضان بثلاثة، مكث في مرضي حتى بعد رمضان بشهر ولم يصوم رمضان حتى توفاه الله، فماذا عليه؟
إذا مرض المرء في رمضان واستمر معه المرض أيام أو أشهر أو سنين ولم يستطع الصيام حتى توفاه الله فليس عليه شيء، لأن عليه القضاء ولم يستطع القضاء فلا شيء عليه. وإذا مرض في رمضان ثم عوفي بعد رمضان ولم يقضي، يعني يقول فيما بعد إن شاء الله أقضي، الوقت موسع، لأن وقت القضاء 11 شهر من شوال إلى شعبان، كل هذا وقت للقضاء موسع والحمد لله، ولا يلزم بالتأخير إلى شعبان أو إلى رجب كفارة. فأخر بنية القضاء فيما بعد ولم يقضي ثم مرض مرة أخرى وتوفي، ففي هذه الحال يصوم عنه وليه أو يطعم عنه عن كل يوم مسكين بمقدار 1.5 كيلو من قوت البلد، لأنه تمكن من القضاء فلم يقضي، بخلاف من لم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه. مرض في رمضان فلم يصم واستمر معه المرض حتى توفاه الله فليس عليه شيء، ولا يلزم أن يطعم عنه ولا أن يصام عنه. مرض في رمضان فأفطر وعوفي بعد هذا ثم مرض ومات، فعلى وليه أن يقضي عنه أو يطعم عنه عن كل يوم مسكينا.
يقول السائل: الولد الذي يسقط من بطن أمه هل يعد فرض؟
الجنين إذا سقط من بطن أمه له حالات: إن سقط قبل 80 يوما من الحمل فليس لأمه أحكام النفاس وليس له أحكام الوفيات، لأنه يسقط قطعة دم ما يرى، وأمه عليها أن تصلي في هذه المدة، يعني حتى لو نزل معها دم فهذا الدم لا يمنع من الصلاة لأنه ليس بدم نفاس. مدة 80 يوما من تاريخ الحمل، إذا سقط خلال 80 يوما فيجب على الأم الصلاة ولا تسقط عنها، حتى لو رأت أنها حامل وسقط منها الحمل فتظن أنه يكون نفاس وليس كذلك فتصلي فيه. إذا سقط وقد تبين فيه خلق إنسان، وهذا غالبا ما يكون بعد 80 يوما، تبين فيه رأس يد ولم ينفخ فيه الروح هذا يكون لأمه أحكام النفاس وليس له أحكام الأموات، وإنما يدفن في أي مكان ولا يغسل ولا يصلى عليه لأنه لم ينفخ فيه الروح إلى 120 يوما. بعد 120 يوما تنفخ فيه الروح، فإذا سقط بعد نفخ الروح فيه وبعد الحركة في بطن أمه فيكون له أحكام الأموات ولأمه أحكام النفساء. أمه تترك الصلاة لكونها نفساء مع الدم، والجنين هذا الذي سقط وقد نفخ فيه الروح ولو أنه بقدر الكف أو بقدر نصف الكف يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لأنه نفس نفخ فيه الروح، يبعث يوم القيامة وهو فرط أمام والديه، والفرط المتقدم أمام القوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أمامكم، تجدونني أمامكم على الحوض، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أوردنا الله إياه وإياكم جميعا وجعلنا من يرده ويشرب منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. فالفرط هو المتقدم على القوم، مثل الذي يتقدم للماء يكون مع القوم الثقل والناس الكثير فيتقدم بعضهم ليهيئ الماء للجيش إذا ورد إلى الماء، هذا الفرط. والولد الصغير إذا مات قبل والديه يقال فرط، يعني تقدم والديه فيشفع لهما بإذن الله. والولد هذا لا يسأل الشفاعة، وإنما تسأل الشفاعة من الله جل وعلا، فيقال: اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم شفع في أفراطي، يعني أولادي الصغار. يسأل عن حكم عقد النكاح إذا كان المعقود له سكران، وهل يليق أن يأتي لعقد النكاح وهو سكران؟ فإذا فعل فهو لا خير فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى ما يصح العقد لأنه ما يعتمد على قبوله، يعني مثل المجنون وأخبث وأشر، لأن المجنون معذور، والمجنون إذا احتيج إلى تزويجه يقبل عنه وليه، يعني قبوله لا يصح. فقد يحتاج المجنون إلى تزويج، يرى أهله بأن تزويجه فيه صيانة له وحفظ، وترعاه الزوجة وتلاحظه وتقوم عليه ونحو ذلك، فمن يقبل عنه؟ يقبل عنه وليه، هو ما يصلح للقبول. والسكران والعياذ بالله ما يصلح أن يكون قبوله للزواج، لأنه ما يصح أن يكون إن يعتد بقوله. أو كانت الفتاة حائضة، هذا لا بأس به، ممكن أن يعقد عليها وهي حائض ولا بأس، لأن الحيض لا يمنع ولا يمنع من الدخول، حتى ممكن أن يدخل عليها زوجها وهي حائض ولا يقربها بالجماع. يقول: الولد الذي يسقط من بطن أمه ميتا هل له عقيقة؟ الجواب: لا، العقيقة شكر لله جل وعلا إذا خرج الولد حيا، فيشكر الله جل وعلا وتذبح عنه العقيقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول: ويستبرئ منه، هذا إذا كان عارض، أما إذا كان مستمر معه فهذا يقال له سلس البول، مصاب بمرض سلس البول، ويسميه الفقهاء يقولون هذا من حدثه دائم. حدثه دائم يعني ما يرتفع حدثه، يتوضأ ثم يخرج منه البول، يتوضأ ثم يخرج منه البول، هذا له أحكام خاصة. يتوضأ بعد دخول الوقت وينوي بوضوئه هذا استباحة الصلاة لأن حدثه لا يرتفع، وعليه أن يتخذ وقاية تمنع نزول البول أثناء الصلاة وتلويث ثيابه والمسجد، ويصلي بهذا الوضوء الفرض والنوافل قبل الفرض وبعده، ويقرأ به القرآن ويطوف بالبيت وغير ذلك، لأن حكمه حكم الطاهر المتوضأ وإن كان قد خرج منه بول، ونزول البول لا يخلو. إن كان غير معتاد فيجب على المسلم أن يتبرأ منه ويتحرز، وإن كان مستمرا معه فهو معذور في هذا، وعليه أن يتخذ هذه التعليمات الواردة عن الفقهاء رحمهم الله في من حدثه دائم، أن يكون وضوءه بعد دخول الوقت، وينوي بوضوئه هذا استباحة الصلاة، ويصلي بوضوئه هذا الفرض والنوافل، فإذا خرج الوقت الذي توضأ له يتوضأ للوقت الآخر وضوءا جديدا.
يقول السائل: المعتاد على الحرص على إدراك تكبيرة الإحرام، إلا إنه بعض الأحيان بسبب زحمة السيارات تفوته ركعة، فيعتبر ذلك مصيبة ويستغفر ويسترجع ويندم على فواتها، هل ذلك من الشيطان والغلو؟
لا يا أخي، هذا ليس من الغلو، هذا من الإيمان والرغبة في الخير والمحبة وإدراك الفرق بين إدراك تكبيرة الإحرام وفواتها وإدراك الصلاة من أولها وفواتها، هذا دليل والله أعلم على حياة قلبه، وأنه مدرك للخسارة التي تلحقه عند فوات ركعة أو فوات ركعتين أو فوات تكبيرة الإحرام. فالمؤمن يحرص على اكتساب الحسنات ويحزن لفوات الحسنات أو الوقوع في الإثم، يحزن لذلك.
يقول السائل: إذا أقيمت الصلاة والمرء عند أبواب المسجد الحرام، هل يصلي في الساحة أو يتقدم حتى يدرك الركعة الأولى؟
بل عليه أن يتقدم إلى الصفوف الأول حتى يصل إلى آخر صف من انتظام الصفوف من خلف الإمام، ولا يصلي في الساحات أو في الأبواب أو في الأماكن البعيدة مع وجود الفضاء، حتى لو فاته شيء من الصلاة، لأن السنة التقدم إلى الصفوف الأول وإتمام الصف الأول فالأول ولا يتأخر. يقول عليه الصلاة والسلام: تقدموا وأتموا بي، فلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله.
يقول السائل: توجد الآن ساعات إلكترونية تدل على وقت الشروق، فإذا دلت الساعة فهل يجوز أن أصلي أم أؤخر بعض الوقت؟
الساعات هذه تدل على وقت شروق الشمس، ووقت الشروق وقت نهي، ما يصلى حين شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح، قدره بعض العلماء بربع ساعة أو أقل بقليل أو أكثر في هذا الوقت، يعني أنها ترتفع الشمس، ما يصلي وقت خروجها مباشرة، والساعات هذه تدل على شروق الشمس كما هي في حسابات التقويم، دفاتر التقويم كذلك، يقول الشروق كذا، الشروق الساعة 46 دقيقة مثلا، فالساعة 46 دقيقة ما يصح أن يصلي المرء لأنه في وقت نهي، فوقت النهي من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، هذان وقتان من أوقات النهي وليس بوقت واحد. فالأول من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، استثنى من هذا سنة الفجر، وإلا فالوقت وقت نهي. يعني ما يسوغ للإنسان أن يصلي قبل الفجر 4 ركعات، بينما هو يسن أن يصلي قبل العصر مثلا 4 ركعات أو 6 أو 8، لكن قبل الفجر ما يصلي إلا 2 ركعات فقط سنة الفجر، أو ما وجد له سبب كأن يصلي سنة الفجر في بيته ثم يأتي إلى المسجد ولم تقم الصلاة فيصلي 2 بنية تحية المسجد. يعني ذوات الأسباب تفعل في أوقات النهي، فيصلي في وقت النهي ما له سبب، سنة الفجر وتحية المسجد ويسجد سجود التلاوة وسنة الطواف مثلا إذا طاف وقد صلى سنة الفجر ولم تقم الصلاة فيصلي سنة الطواف قبل صلاة الفجر. ثم الوقت الآخر من طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح، يقدر بربع ساعة تقريبا.
يقول السائل: ما هو الفضل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم حول الطواف في الكعبة؟
الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فأجر الطواف عند الله جل وعلا عظيم كأجر الصلاة، والصلاة من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله جل وعلا.
يقول السائل: ما حكم قبول هدايا الطلاب كقلم ونحوه؟
الهدية من الطالب لمعلمه لا يخلو، إن كانت ستؤثر على المعلم بأن يعطيه ما لا يستحق من الدرجات ونحو ذلك، أو يخصه بشيء من العلم ونحو ذلك، فهذا لا يجوز. وإذا كانت لإيجاد الإلفة والمحبة ورفع الكلفة والمهابة بينهما فلا بأس بهذا، إن كان المعلم يظن أنها ستؤثر عليه في إعطاء الطالب درجات لا يستحقها فلا يجوز له أخذ الهدية حينئذ.
يقول سائل: شخص وجد 500 ريال في صحراء وبعد 5 سنوات لم يعلن عنها ولكنه تصدق بها عن صاحبها، فما حكم ذلك؟
ما دام تصدق بها عن صاحبها فحسن، وإلا ما ينبغي للإنسان أن يأخذ اللقطة إلا إذا ظن أنه يفي بتعريفها الشرعي. إذا ظن أنه سيفي بتعريفها الشرعي فإذا لم يأتي صاحبها بعد التعريف الشرعي فإنه يملكها، أما إذا خشي أن لا يتمكن من تعريفها الشرعي فالأولى له أن يتركها مكانها ولا يأخذها، وإذا أخطأ وأخذها ولم يعرفها فلا يصح له أن يتملكها بل يتصدق بها عن صاحبها.
يقول السائل: هل يجوز للحاج أن يوكل شخصا غير حاج ليرمي عنه الجمرات؟
لا يجوز للحاج أن يوكل غير حاج في الرمي عنه، وإنما يجوز له أن يوكل الحاج حاجا آخر إذا لم يستطع الرمي بنفسه، فيوكل من هو حاج معه، يعني حاج يوكل حاج مع عدم الاستطاعة على الرمي لا بأس، لكن أن يوكل شخصا لم يحج ما يصح.
يقول السائل: ما حكم جعل المصحف سترة في الصلاة؟
هذه الصحف إذا كانت لا تخلو من ذكر اسم الله جل وعلا والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اتخاذها سفرة، لأن اتخاذها سفرة إهانة لها ورمي لها في الزبالة. فإذا كان فيها ذكر الله جل وعلا فلا يجوز ذلك. وإذا كانت صحف مكتوبة مثلا بالإنجليزي وليس فيها ذكر اسم الله جل وعلا فلا بأس بهذا. الجواب الذي أجبته على أنه اتخاذ الصحف سفرة للطعام، أما اتخاذ المصحف سترة للصلاة فلا ينبغي مثل هذا، لأنه ربما يداس بالأقدام أو يتخطاه أو يضربه الماشون، وإنما يضع غيره أو يصلي إلى صف أمامه يتخذ الصف الذي أمامه سترة أولى من اتخاذ المصحف.
يقول السائل: مرض والدي قبل رمضان ثلاثة قبل رمضان بثلاثة، مكث في مرضي حتى بعد رمضان بشهر ولم يصوم رمضان حتى توفاه الله، فماذا عليه؟
إذا مرض المرء في رمضان واستمر معه المرض أيام أو أشهر أو سنين ولم يستطع الصيام حتى توفاه الله فليس عليه شيء، لأن عليه القضاء ولم يستطع القضاء فلا شيء عليه. وإذا مرض في رمضان ثم عوفي بعد رمضان ولم يقضي، يعني يقول فيما بعد إن شاء الله أقضي، الوقت موسع، لأن وقت القضاء 11 شهر من شوال إلى شعبان، كل هذا وقت للقضاء موسع والحمد لله، ولا يلزم بالتأخير إلى شعبان أو إلى رجب كفارة. فأخر بنية القضاء فيما بعد ولم يقضي ثم مرض مرة أخرى وتوفي، ففي هذه الحال يصوم عنه وليه أو يطعم عنه عن كل يوم مسكين بمقدار 1.5 كيلو من قوت البلد، لأنه تمكن من القضاء فلم يقضي، بخلاف من لم يتمكن من القضاء فلا شيء عليه. مرض في رمضان فلم يصم واستمر معه المرض حتى توفاه الله فليس عليه شيء، ولا يلزم أن يطعم عنه ولا أن يصام عنه. مرض في رمضان فأفطر وعوفي بعد هذا ثم مرض ومات، فعلى وليه أن يقضي عنه أو يطعم عنه عن كل يوم مسكينا.
سائل: الولد الذي يسقط من بطن أمه هل يعد فرط؟
الجنين إذا سقط من بطن أمه له حالات: إن سقط قبل 80 يوما من الحمل فليس لأمه أحكام النفاس وليس له أحكام الوفيات، لأنه يسقط قطع الدم ما يرى، وأمه عليها أن تصلي في هذه المدة، يعني حتى لو نزل معها دم فهذا الدم لا يمنع من الصلاة لأنه ليس بدم نفاس. مدة 80 يوما من تاريخ الحمل، إذا سقط خلال 80 يوما فيجب على الأم الصلاة ولا تسقط عنها، حتى لو رأت أنها حامل وسقط منها الحمل فتظن أنه يكون نفاس وليس كذلك، فتصلي فيه. إذا سقط وقد تبين فيه خلق إنسان، وهذا غالبا ما يكون بعد 80 يوما، تبين فيه رأس يد ولم ينفخ فيه الروح، هذا يكون لأمه أحكام النفاس وليس له أحكام الأموات. وإنما يدفن في أي مكان ولا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه لم ينفخ فيه الروح إلى 120 يوما. بعد 120 يوما تنفخ فيه الروح، فإذا سقط بعد نفخ الروح فيه وبعد الحركة في بطن أمه فيكون له أحكام الأموات ولأمه أحكام النفساء. أمه تترك الصلاة لكونها نفساء مع الدم، والجنين هذا الذي سقط وقد نفخ فيه الروح ولو أنه بقدر الكف أو بقدر نصف الكف يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه نفس نفخ فيه الروح يبعث يوم القيامة وهو فرط أمام والديه، والفرط المتقدم أمام القوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض، يعني أمامكم، تجدونني أمامكم على الحوض، حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أوردنا الله إياه وإياكم جميعا وجعلنا من يرده ويشرب منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. فالفرط هو المتقدم على القوم، مثل الذي يتقدم للماء يكون مع القوم الثقل والناس الكثير، فيتقدم بعضهم ليهيئ الماء للجيش إذا ورد إلى الماء، هذا الفرط. والولد الصغير إذا مات قبل والديه يقال فرط، يعني تقدم والديه فيشفع لهما بإذن الله. والولد هذا لا يسأل الشفاعة، وإنما تسأل الشفاعة من الله جل وعلا، فيقال: اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم شفع في أفراطي، يعني أولادي الصغار. يسأل عن حكم عقد النكاح إذا كان المعقود له سكران، وهل يليق أن يأتي لعقد النكاح وهو سكران؟ فإذا فعل فهو لا خير فيه من ناحية، ومن ناحية أخرى ما يصح العقد لأنه ما يعتمد على قبوله، يعني مثل المجنون وأخبث وأشر، لأن المجنون معذور، والمجنون إذا احتيج إلى تزويجه يقبل عنه وليه، يعني قبوله لا يصح. وقد يحتاج المجنون إلى تزويج، يرى أهله بأن تزويجه فيه صيانة له وحفظ، وترعاه الزوجة وتلاحظه وتقوم عليه ونحو ذلك، فمن يقبل عنه؟ يقبل عنه وليه، هو ما يصلح للقبول. والسكران والعياذ بالله ما يصلح أن يكون قبوله للزواج، لأنه ما يصح أن يكون إن يعتد بقوله. أو كانت الفتاة حائضا، هذا لا بأس به، ممكن أن يعقد عليها وهي حائض ولا بأس، لأن الحيض لا يمنع ولا يمنع من الدخول، حتى ممكن أن يدخل عليها زوجها وهي حائض ولا يقربها بالجماع. يقول: الولد الذي يسقط من بطن أمه ميتا هل له عقيقة؟ الجواب: لا، العقيقة شكر لله جل وعلا إذا خرج الولد حيا، فيشكر الله جل وعلا وتذبح عنه العقيقة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.